بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وسنأخذ أيضا في هذا الدرس بعض أسماء الله عز وجل، ونعرف معانيها وما تضمنته من الصفات. فمن أسماء الله سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه اسم الشهيد، وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن، سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالشهيد. فلما توفيتني، قال عن عيسى، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، وغير ذلك من الآيات التي سمى الله عز وجل نفسه فيها بهذا الاسم. ومعنى الشهيد في اللغة الحاضر يقال شهد فلان أمر كذا وكذا، أي حضره. وهكذا الشهيد يأتي في اللغة أيضا بمعنى الذي يخبر ويشهد بما عاين وبما رأى وحضر، فيطلق الشهيد في اللغة بمعنى الحاضر، ويطلق أيضا بمعنى المخبر بما حضره ورآه وعلمه. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فالشهيد بمعنى المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء من الأشياء، فيسمع جميع الأصوات ويرى جميع المبصرات ويحيط بكل الموجودات علما وسمعا وبصرا وقدرة. فالشهيد بمعنى المطلع على أفعال خلقه وعلى أحوالهم في هذه الحياة الدنيا، والذي لا يخفى عليه من أمورهم شيء، فمعناه قريب من معنى العليم والعالم. وكان قد مر معنا الفرق بين الخبير وبين العليم، وأن العليم هو الذي علم كل شيء، وأن الخبير يكون خاصا بما غاب وخفي ودق من الأمور. وقريب من معاني هذه الأسماء اسم الله جل وعلا الشهيد، ولكنه يرجع معناه إلى الأمور الظاهرة، كما ذكر ذلك في المقصد الأسنى، قال الشهيد يرجع معناه إلى العليم، مع خصوص إضافة فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن أو عما بطن، والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. فتبين بهذا أن هذه الثلاث الأسماء إذا اجتمعت كان لكل معنى، لكل اسم معنى يخصه. فيكون العليم باعتبار العلم مطلقا، أي أنه يعلم ما كان ظاهرا وما كان خفيا ومستترا. وأما الخبير فهو راجع إلى ما كان خفيا وإلى الأمور الباطنة. وأما الشهيد فهو راجع إلى الأمور الظاهرة، والذي يعلم ما ظهر من أحوال الخلق وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم، فهو من أسماء الله التي تدل على العلم وعلى الإحاطة. وهكذا هو الشهيد الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، يشهد على كل بما عمل وما قدم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله جل وعلا من أسمائه الشهيد، وقد عرفنا ما معنى الشهيد. وأيضا الشهيد من صفاته جل وعلا، وهو من صفاته الذاتية التي هي ملازمة للذات. فالله جل وعلا يعلم أحوال خلقه وأمورهم، ولا يخفى عليه سبحانه منهم شيء. وقريب من معنى الشهيد اسم الله جل وعلا الرقيب، والرقيب أيضا من أسماء الله عز وجل التي سمى الله سبحانه بها نفسه. ولذا قرن بالشهيد، فإن الرقيب قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن سمى الله نفسه فيها بالرقيب. وفي موضع من هذه المواضع قرنه بالشهيد، كما في آخر سورة المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقرن الرقيب والشهيد لكون معناهما مترادف أو متقارب. ومعنى الرقيب في لغة العرب معناه الحافظ، وأيضا يطلق الرقيب على المنتظر. تقول: رقبت الشيء أرقبه، أي رصدته وانتظرته. والترقب هو الانتظار. فالرقيب في لغة العرب إما بمعنى الحافظ، وإما بمعنى المنتظر. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فكما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. الرقيب على الخواطر، أي ما يخطر في القلوب وفي النفوس. واللواحظ، أي لواحظ العيون وما تلحظه العين وتنظر إليه. ثم قال: كيف بالأفعال بالأركان، أي فكيف بأفعال الجوارح، فهو رقيب عليها من باب أولى ولا شك. ولذا قال السعدي رحمه الله، قال: الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. فجعل الرقيب هو أيضا قريب من معنى الشهيد، أي الذي يطلع على ما في صدور العباد وعلى خواطر نفوسهم وعلى لواحظ أبصارهم وهكذا على أعمال جوارحهم وأركانهم، فيطلع على ذلك كله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى الرقيب الذي خلق الخلق وعلم أحوالهم ولا يغفل عما خلقه، وهو أيضا العليم الحفيظ الذي يراعي أحوال المرقوب من العباد، والذي يحفظ أعمالهم ويحصي جميع أحوالهم. فالرقيب يتضمن معان كثيرة من معاني أسمائه سبحانه وتعالى، وكلها راجعة إلى العلم والمشاهدة والإدراك والإحصاء. فهو العالم والمدرك والمحصي لأفعال خلقه وأحواله، وكل هذه يتضمنها اسم الله الرقيب. ومن صفاته جل وعلا أنه الذي يرقب خلقه ويرقب عباده، أن يحفظهم ويقصي عليهم أعمالهم ولا يغفل عنهم سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا الاسم ومن الاسم الذي قبله الرقيب والشهيد أننا نراقب الله جل وعلا. إذا كان الله يعلم ظواهرنا ويعلم بواطننا ويعلم ما تكنه صدورنا وما يخطر في نفوسنا وما تتحرك به لواحظ أبصارنا، فإننا نراقب الله سبحانه وتعالى. ويكون العبد مستحضرا لكون الله جل وعلا يراه ويعلم حاله ويطلع عليه، كما قيل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وهذه أبيات جميلة: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا خلوت استترت عن أعين الناس وأنظارهم فلا تقل خلوت، بل بقي الرقيب يراك ويطلع عليك ويسمع كلامك. ثم قال: ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالنظر في هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه، يحمل الواحد منا أن يكون محسنا في عبادته، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. هكذا يحمل الواحد منا على أن يبتعد عن معصية الله وعما يسخطه ويغضبه، ولا يكون المسلم مراعاته للناس ولنظر الناس أعظم من مراعاته لله سبحانه وتعالى. فربما يقع من مسلم أنه يراقب الناس ويظهر لهم صلاحا ويظهر لهم خيرا، فإذا استتر عنهم وغاب عن أبصارهم وخلى مع نفسه عمل المحرمات وارتكب المعاصي والسيئات، وكل ذلك دليل على عدم تعظيم الله جل وعلا في القلوب، ودليل على ضعف المراقبة لله سبحانه وتعالى، بل دليل على ضعف الإيمان، وربما دليل على نفاق والعياذ بالله. فقد جاء في حديث ثوبان في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. يعني حسنات وأعمال قاموا بها كثيرة، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، قلهم لنا، لا نكن منهم ونحن لا نشعر. أن يخبرنا بصفات هؤلاء الناس حتى لا نكون منهم ونحن لا نشعر. أناس يأتون بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله وباء منثورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم يعيشون في أوساطكم ويتكلمون بألسنتكم، وإذا كان هناك صلاة من الليل يشهدها الناس، وربما يراعى فيها الناس شهدوها وأخذوا جزءا منها، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا غابوا عن أنظار الناس تعدوا حدود الله وانتهكوا محارمه وتجاوزوا ما حده لهم سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم، وهو اسم الرقيب وبمعناه اسم الشهيد. والمراقبة كما قال ابن القيم رحمه الله أنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، أن يكون هذا العلم عند العبد دائما، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم يبقى مستديما مستحضرا لهذا العلم، وهكذا متيقنا لاطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، وهكذا غير غافل عن علم الله سبحانه وتعالى به، فإن هذا هو المراقبة، وهذا الذي يحمله على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والمحرمات. لا نكن مرائين للناس ومتصنعين لهم وغافلين عما بيننا وبين الله، وربما نجد من يحضر مجالس العلم ويحرص عليها، وربما إذا رجع إلى بيته عمل المحرمات أو تساهل في بعض المعاصي، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، بل يجاهد نفسه على التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم، وعلى استشعار اطلاع الله عز وجل عليه، وعلى استشعار دوام علم الله سبحانه وتعالى به، وأن الله لا يخفى عليه حالنا ولا أعمالنا وأقوالنا، فإن هذا بإذن الله يحملنا على مراقبته جل وعلا، وعلى الازدياد من طاعته، وعلى البعد عن معصيته. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وجميع المسلمين على طاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعلنا ممن يخشاه في الغيب والشهادة. هذان اسمان من أسماء الله، وهما الشهيد والرقيب، ونأخذ أيضا اسم المهيمن ومعناه قريب من معنى الشهيد والرقيب. والمهيمن من أسماء الله التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في القرآن، وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن في آخر سورة الحشر. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالمهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذا الاسم في لغة العرب معنى المهيمن، قال بعضهم إن معناه في لغة العرب الأمين، فمعنى مهيمن أي أمين. وقال بعضهم معنى المهيمن أي المؤتمن، وهما متقاربان في المعنى. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فكما قال ابن جرير، قال: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاء. يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. فالهيمنة راجع إلى معنى الحفظ، وإلى معنى الشهادة، وإلى معنى الارتقاب، فهي قريب مما مر معنا من الشهيد والرقيب. والمهيمن هو المطلع على خفايا الأمور، وهو المطلع على خبايا الصدور، وهو الذي أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه سبحانه وتعالى. وكلام ابن جرير الذي ذكره كلام جيد، أن أصل الهيمنة هي الحفظ والارتقاب، حتى قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير: قال ابن عباس وغير واحد أي من المفسرين: معنى المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم. نفسر المهيمن معنى الشاهد والرقيب وهكذا الحافظ لأعمال خلقه والشهيد عليها. فالمهيمن معناه راجع إلى معنى الشهيد والرقيب الذي تقدم معنا، أو يكون معناه قريبا من ذلك. وصفة الهيمنة صفة ثابتة لله جل وعلا من صفاته الذاتية، ومعنى مهيمن كما تقدم شهيد، رقيب عليهم، حافظ لأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه، فهو المهيمن سبحانه وتعالى على خلقه. ونستفيد منه من هذا الاسم ما تقدم في الاسمين قبله، أن الله عز وجل إذا كان هو الرقيب والشهيد والحافظ لأعمال خلقه أننا نراقبه ونستشعر اطلاعه علينا وعلى أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وعلى حركات جوارحنا الظاهرة وعلى حركات قلوبنا الباطنة وعلى لحظات أبصارنا وما نأتي وما نذر في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يكون في جميع شأنه في طاعة الله، وأن يسأل الله العون، يسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يثبته، يسأل الله جل وعلا أن يهديه وأن يسدده، يسأل الله السداد. النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم عليا أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وعلم الحسن أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فيسأل المسلم ربه الهداية والسداد والتوفيق والإعانة، فلولا إعانة الله لنا ولولا تسديده لنا لم نقدر ولم نستطع على أي عمل من طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.